أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا يزال الحديث موصولا حول الشهادة الثانية، نصف الثاني من كلمة التوحيد، وأشهد أن محمدا رسول الله. وهذا بصفة خاصة، يعني من بعد كلمة التوحيد بصفة عامة. وبصفة خاصة نحن مع دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، المؤهلات، الصفات، سبق الكلام عنها. ثالثا المعجزات، بدأنا الحديث عنها. معجزات النبي عليه الصلاة والسلام دلائل صدقه ونبوته، شأنه في ذلك شأن كل الأنبياء والرسل. لسان حال المعجزة: صدق عبدي فيما يبلغ عني أنه رسولي وأنه يتكلم بالوحي الذي أوحي إليه به. المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبي تصديقا له في نبوته. في فروق كثيرة جدا في كلمة أمر خارق للعادة، ليس هذا وقت تفصيلها. الكرامة ممكن تكون أمر خارق للعادة، السحر ممكن يكون أمر خارق للعادة، الاستدراك، الامتهان، كل دول بيشتركوا في أمر خارق للعادة. لكن المعجزة على يد نبي، كرامة على يد ولي، الاستدراك على يد ظالم، الامتهان على يد مدعي النبوة. مثلا هناك ما يظهر على يد العراف أو الدجال أو الكاهن، قد يصل لحد الخارق للعادة بالاستعانة بالشياطين فيما يروننا ولا نرى. يعني لما تجد أن واحدا ادعى النبوة كالأسود العنسي، وتجتمع عليه السيوف من كل جانب ولا يؤثر فيه شيء، في ظاهر الأمر أمر خارق للعادة. لكن لما قيل لهم: هل لا ذكرتم اسم الله؟ فقالوا: بسم الله. أول سيف كان مطير رابط، أتاني كانت الشياطين عاملة إيه؟ عاملة حصانة عليه، حواجز وحاجاته، فلما ذكر اسم الله قتل. في ظاهر الأمر خالق العالم. ولما تشوف السحرة على نحو ما ذكر الله في قصة سيدنا موسى مع السحرة، حبالهم وعصيهم عملت يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لدرجة أن نبي ورسولك سيدنا موسى قال: فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى. إذن هذا مبحث كامل في علم التوحيد، وتجد يعني درسنا منه شيئا في الأزهر. واحد من شيخ الإسلام ابن تيمية أفرد له فصولا وأبوابا في مجموع الفتاوى. احنا يهمنا منه المعجزة. وفي الخاطرة السابقة أمس كان الكلام على أنه في معجزات لكل الأنبياء والرسل، لكن كل الأنبياء والرسل معجزاتهم حسية، بمعنى أنها مرتبطة بحياتهم، موقوتة بهم. قلت لكم سلفا، لو جاء ملحد وقال مثلا لواحد صهيوني وقال له: عاوزين معجزة تدل على صدق نبيك موسى، هيقول له: العصا واليد وانفلاق البحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. طيب أنا لا أؤمن إلا بما أرى، هات لي معجزة. يقول له: معجزات نبي في زمانه. لا نحن في زمانه ولا أنا نبي. يقول له أنا لا أؤمن إلا بما أرى. خلاص هيقول للنصراني هات لي معجزة من معجزات عيسى. يقول له سيدنا عيسى كان بيبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وكذا. طيب المية تكذب الغطاس، آدي ميت احييه وآدي أعمى خليه يشوف. معجزة نبي، أنا مالي، أنا ما ضارش. بعدين كانت في زمانه هكذا. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام أوتي مع المعجزات الحسية معجزة معنوية. خلينا آخر الكلام عنها بعد شوية إشارات عن المعجزات الحسية اللي بدأناها بمعجزة الإسراء والمعراج كمعجزة عظيمة، حتى إنه في التوراة مكتوب الراكب إلى عرفات في صفات النبي عليه الصلاة والسلام المبشر به في التوراة. والراكب إلى عرفات، كلمة عرفات في ترجمتها السماء السابعة، يعني بترجمها تجدها بمعنى السماء السابعة، مش عرفات اللي عرفة والحج، لا. فمشار إلى رحلة الإسراء والمعراج في الكتب السابقة، وهي معجزة عظيمة بكل المقاييس، ودي بنفرد لها خطب ودروس وتاخد لها سلسلة كده زي سلسلة إيه؟ الدروس المستفادة من الهجرة، يبقى الدروس المستفادة من الإسراء والمعراج. خدنا تاني معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام انشقاق القمر وصدر سورة القمر، وأردفناها بحديث الرجل البريطاني اللي عايش في لندن واللي كان نصراني وسمع الحوار العلمي بتاع العلماء الفضاء الأمريكاني اللي طلعوا في أول رحلة وشافوا القمر مشقوق من أعلاه إلى أسفله، وسأل علماء جيولوجيا الأرض قالوا له هذا لا يمكن يقع للقمر إلا إذا كان قد انشق في يوم من الأيام ثم عاد فالتأه. هل بعد ما كنت بعتبر دي خرافة من خرافات الإسلام، إذا بي أصدق وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويتعمق في العلم ويصبح مدير المركز الإسلامي في بريطانيا أو في لندن بمعنى أدق، ويسمي نفسه محمد موسى فكتور ولسه على قيد الحياة وهو صاحب القصة اللي يعني اللي حكاها على لسانه. معجزات النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت إحنا كعوام المسلمين بنعرف منها شوية معجزات بنعدهم على أصابع إيدينا، لكن أصحاب الشمائل المحمدية جمعوا لنا نحو من 1000 معجزة حسية للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني عندك من المعجزات لما النبي عليه الصلاة والسلام بنى المسجد، مسجده عليه الصلاة والسلام، وكان يأتي يوم الجمعة فقطعة من جذع النخل بارتفاع الكرسي هذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام كالمنبر يجلس عليها ساعة الأذان، لأنه كان الأذان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر إذا جلس الإمام على المنبر. فلما كان عهد عثمان وكثر الناس أمر مؤذنا أن يؤذن على الزوراء اللي هو المكان المرتفع اللي هو قريب من السوق، لأنه كل اللي في السوق وبيبيعوا وبيشتروا ما بيسمعوش أذان بلال اللي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فاللي رايح متأخر واللي ما اختتلش واللي فاتته الجمعة فكان لابد من حل. سيدنا عثمان عمل الحل بإيه؟ بإنه مؤذن يروح عند الزوراء المكان المرتفع عند السوق ويؤذن. أمال هيبني لهم مسجد؟ لا، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه، يبقى ما نبنيش مسجد تاني. طب مكبر صوت لسه اللي هيخترع مكبر الصوت الميكروفون ما اتولدش، فيبقى نعمل تبليغ. تبليغ هنا يعني زي ما النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض وضعف صوته أن يبلغ أصحابه في المسجد، صار أبو بكر رضي الله عنه يقف في وسط المسجد يسمع صوت التكبير من النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع بقية المسجد. الفكرة دي انتقلت من الصلاة إلى الأذان، على نهاية صوت بلال أوف وأذن تاني وسمع بقية المدينة، لأنه مدينة التسعات فتحات اللي تمت في عهد سيدنا عمر وأهل الفرس وأهل الروم وأهل الشام وأهل العراق وكله جاي لعاصمة الإسلام ومدينة الإسلام عشان يتعلم الإسلام ويسمع القرآن. اعمل خيمة، ابني كوخ، اعمل كذا، خد المدينة وسعت أوي. فكان لابد من الحكاية دي. فمحل الشاهد انه النبي عليه الصلاه والسلام يجلس وقت اذان بلال وبعدين يقوم يؤدي خطبته عليه الصلاه والسلام. الخيك لما حد من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله لو صنعنا لك منبرا تقوم عليه افضل من جذع النخل هذا. وافق النبي عليه الصلاه والسلام فصنع له منبر بثلاث درجات سلم بتاع ثلاث درجات، حيث كان النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث اللي هو صعد درجه فقال امين، والثانيه فقال امين، والثالثه فقال امين، والجزء اللي بيجلس عليه عليه الصلاه والسلام. فلما النبي عليه الصلاه والسلام بدا يترك جذع النخل ويرجع الى المنبر يركب، والا جذع النخل يبكي بكاء العشار. ايه العشار؟ واذا العشار عطلت، يعني النوق لها عياط، لها بكاء معين كده. كل من في المسجد سمع بكاء جذع النخل الذي حزن لان النبي عليه الصلاه والسلام سيفارقه. كان سيدنا عمر لما مات النبي عليه الصلاه والسلام قال نحن اولى بالحزن عليك يا رسول الله من جذع النخل الذي ان لفراقك. ظل جذع النخل يبكي حتى نزل النبي عليه الصلاه والسلام من على المنبر وضمه الى صدره واخذ يهدهده كما تهدهد الام طفلها حتى سكت، وكل من في المسجد يرى ويسمع. معجزة ولا ما هي معجزة؟ حد يقول جذع النخل يبكي؟ لا، أمر خارق للعادة. يمشي عليه الصلاة والسلام طول ما هو ماشي يسمع الشجر والحجر يسلم عليه، السلام عليك يا رسول الله. حد فيكم سمع شجر ولا حجر؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع، لدرجة أنه من الإرهاصات قبل بعثته عليه الصلاة والسلام يقول أعرف حجرا في مكة كان يسلم عليه. النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه وبدأ يجمع شوية حصى في يديه، فسبحنا في يديه، تسبيح الحصى في يديه عليه الصلاة والسلام يسبح. قال فوضعهن في يدي أبي بكر فسبح، فوضعهن في يدي عمر فسبح، فوضعهن في يد عثمان فسبح، فوضعهن في يد علي فسبح، قال فوضعهن في أيدينا فما سبح. يبقى ده كأنه إيه؟ فيها معنى. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بقى دول الخلفاء اللي من بعدي، وكل واحد تسبح الحصى في يديه. بدا بعد كده يشوف مثلا ده عبد الرحمن بن عوف، ده مثلا خالد، ده عمرو، ده كذا، ما سبحنا. تسبيح الحصى بين يديه او في يديه عليه الصلاه والسلام. تكثير الطعام دي كثيرا ما حدثت كمعجزه من معجزات النبي عليه الصلاه والسلام، انه يطعم بالطعام القليل العدد الكبير الكثير، حصلت أكثر من مرة. مرة في الغزوة راجعين من غزوة وقال يا رسول الله نفد الطعام. قال طب يعني اللي معاكم؟ قالوا اللي معه كثرة واللي معه حفنة شعير واللي معه. قال اجمعوا لي ما عندكم، فجابوا له شوية بقايا أكل ما يطلعوش حفنتين على بعض. سمى وبرك عليه الصلاة والسلام وقال هاتوا الأواني التي عندكم وهاتوا الأوعية. كل اللي عنده وعاء واللي عنده إناء توكلوا على الله خذوا. بقى يغرفوا وملأوا أوعيتهم وآنيتهم من حفنة شعير أو كذا حاجة بسيطة، لكن هي بركة النبي عليه الصلاة والسلام، معجزة من المعجزات. وحكيت لكم وأنا بتكلم عن غزوة خيبر، غزوة الخندق أو الأحزاب، إزاي النبي عليه الصلاة والسلام جاء وربط الحجر على بطن يوم ورا يوم، وسيدنا جابر يعني صعب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وراح البيت لا عنده حتة عنده صغيرة وعنده حفنتين شعير، قال خلاص نعملهم للنبي عليه الصلاة والسلام ولا أبي بكر وعمر، وإلا يروحوا لرسول الله حاجة قليلة خالص، أنت عشان جعلني كام يوم أنت ممكن تقوم بيها، بس ممكن تجيب معك أبو بكر وعمر حتة سخلة صغيرة وحفنتين شعير. قال له توكل على الله، بس أنت خلي مراتك تعجن وما تطبخش ما تخبزش وتذبح وما تطهيش، وأنا هروح لا تصنع شيئا من الطعام لغاية لما أجي. يا أهل الخندق، نعم، إن أخاكم جابر صنع لكم طعاما. يا ربي، أهل الخندق 1500 لهم الأسبوع ما كانوش لهم ياكلوا اللي كده، يقول عندنا اكلوا الزلط، وده حتة بتاع كده صغيرة. وبعدين راح جابر يقول لمراته النبي عليه الصلاة والسلام دعا أهل الخندق، قال لسه هو اللي قال ولا أنت اللي قلت؟ قال لا هو اللي قال، أنا قلت له أنت أبو بكر وعمر، لحق نفسه وإلا كانت إيه؟ كانت بدل ما تلطم على وشها تلطم على وشه هو ولا حاجة. فأنا هو اللي قال، خلاص ما دام هو اللي قال مالكش دعوة أنت. وجاء بسم الله وبرك على الطعام اخبزي وعلى اللحم وطهي، وتعالوا يا أهل الخندق 10 في 10 1500 كانوا من حفنتين شعير وحتة سخلة صغيرة يعني عنزة معزة بأي لهجة أنتم تفهموها، وما شاء الله لا قوة إلا بالله. وإلا برضو في عودة من غزوة من الغزوات، وقالوا يا رسول الله ما عندنا ماء لا نشرب ولا نتوضى، وبلغ منا العطش كل مبلغ. قال لي طب شوفوا لي أي حاجة كده عندك. قالوا في أيوه في واحد عنده مزود في قطرات ماء، حاجة كده لا تكاد تذكر، يعني تتحط في البق ما تدخلش على الحال يعني. قال هاتوها هاتوها. جابوا المزود حاجة كده زي الإبريق زي الكوب بتاع، والنبي عليه الصلاة والسلام بسم الله وضع أصابعه في هذا الإناء اللي فيه قليل من الماء، بلت أطراف أصابعها وتأتي المعجزة، وإذا بأصابع النبي عليه الصلاة والسلام يفور منها الماء، تبقى عاملة زي النافورة. هاتوا أوعيتكم ويشربوا ويتوضوا، والعاوز يغتسل، وملأوا الأوعية، وصوابع النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة تنزل مية لغاية لما 1400 واحد شربوا وارتووا وملأوا كل ما عندهم من الآنية، وبعدين خلاص قال لها كفاية كده. سيدنا عمر كان وهو بيبكي يعني على النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من ضمن ما قال، قال يا رسول الله إن كان الله عز وجل أعطى موسى العيون، ضرب بعصاه الحجر فانفجرت 12 عينا، فليس هذا بأعجب من الماء الذي نبع من بين أصابعك فسقى جيشا كاملا. ودي معجزة. وبالمناسبة في معجزات بتبقى على بقدر التحدي، إن كنت لبين اعمل لنا كذا يبقى ده تحدي، ودي معجزة قولا واحدة. وفي معجزات ليست على سبيل التحدي، مثل هذه وتيك وتلك، إنه بركة النبي عليه الصلاة والسلام، بس حاجة عجيبة، حد يقول الأصابع دي تبقى نفورة وتسقي جيشا كاملا، دي المعجزة. طبعا اي واحد مادي او ملحد ولا يصدق الكلام ده، الكلام ده ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وخذ مثل هذه المعجزات والمرتبطة بالشجر والحجر، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقضي حاجته ويحب أن يستتر، يمسك طرف النائل للشجرة، تعالي معي فتاة، يروح الناحية الثانية يجيب الشجرة الثانية ويضم الشجرتين على بعض، يبقوا زي جدار وراه ويقضي حاجته عليه الصلاة والسلام. مثلا أقول لك إيه وإيه معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، بقول لك أصحاب الشمائل وصلوها 1000 معجزة، 1000 معجزة حسية. وخذ 1000 معجزة حسية وحطهم في كفة، والمعجزة الخالدة المعنوية في كفة أخرى، هتلاقي المعجزة المعنوية ترجح، لأنه دي بين إيدين أهي اللي هي إيه، هات لنا المصحف كده عشان هنشرح عليه نسخة من المصحف. فإحنا عندنا المعجزات الحسية كلها خلصت، انتهت بموت النبي عليه الصلاة والسلام، وبقيت لنا المعجزة المعنوية القرآن الكريم. القرآن الكريم هذا معجزة كل زمان ومكان، معجزة كل عصر ومصر. إزاد الجماعة الملاحدة وما أكثرهم في هذا الزمان، يمكن ما يكونش بكثرة أيام ما ظهرت الشيوعية وماركس وتلاميذ ماركس لينين وستالين وفرويد ودوركايم ونيتشه وداروين، لكن برضو الإلحاد الأيام دي في ظل ضعف الإسلام والمسلمين منتشر في الدنيا. هتيجي تقول له الإسلام دين الله، الدين الحق، والإسلام والنبي محمد عليه الصلاة والسلام حق، يقول لك إيه الدليل؟ هتقول له معجزات النبي عليه الصلاة والسلام الحسية، هيقول لك الدين دليل، الدين معجزة من المعجزات دي، مش بتقول نبع الماء من أصابع أهو أنت بسم الله ما شاء الله ربنا بديك أصابع حلوة طلع المية من، لا طبعا، ما هو ده بيتكلم بمنطق مادي، إنما الموضوع ملوش دعوة بالمادية. فأنت بتجيله من الآخر بتقول له معجزتنا التي تدل على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ايه المعجزة في القرآن؟ تحدي القرآن للإنس والجن، بدأ التحدي بالقرآن كله 114 سورة، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أهو فليأتوا بحديث مثله، وطبعا الآية لسورة الإسراء، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وينزل التحدي من 114 سورة إلى 10 سور، سورة هود أم يقولون افتراه، كتاب زي سائر الكتب، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون أسلمت وجهي لله رب العالمين. وبعدين من 10 سور يتنزل التحدي والتعجيز إلى سورة واحدة. أنت عندك سورة في القرآن 286 آية أطول سورة، وعندك السبع الطوال والمثاني والمئين والمفصل إلى أقصر سورة من السور تنطلق عليها وتنطبق عليها كلمة سورة. أقصر سورة 3 آيات، سورة الكوثر، وأختها سورة العصر، وثالثتها سورة الإخلاص، وكلهم سطر واحد، سطر واحد في المصحف. أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بسورة ايه؟ يونس. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. الآية نرجع لسورة البقرة، ما قالتش فليأتوا بسورة مثله، ده قالت معنى آخر. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. إيه الفرق بين آية يونس وآية البقرة؟ آية يونس فاتوا بسورة مثله، يعني شبه سورة القرآن. آية البقرة فاتوا بسورة من مثله، شبه الشبه. شبه الشبه يعني مش شرط تكون الصورة مطابقة طبق الأصل، كمان شبه الشبه. وكل هذا التحدي والتعجيز على مدى 15 قرنا من الزمان، لا علماء ولا بلغاء ولا فصحاء ولا أدباء ولا ملحدون ولا مؤمنون ولا 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 استطاع أحد أن يأتي بآية مش سورة. وإن جاب آية ولا سورة تقعد تضحك وتكركر. ما هو بيقولوا مسيلمة الكذاب اللي ادعى النبوة راح بعت رسالة للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له الأمر المفروض بين قريش وبين بني حنيفة، بعدين أنت ما تاخدش الأمر لوحدك، فالأرض بيني وبينك، يلا أنت خد النص وأنا النص. وراح بعت له النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، فإن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين والسلام على من اتبع الهدى. ومن يومها بقى اسمه مسيلمة الكذاب، ما سبتهوش. فمسيلمة الكذاب ده بيقولوا له ايه؟ انت نبي صحيح يا مسيلمة؟ هل ما انتوا شايفين ايه يا اولاد؟ ده انا قالوا له طب ما في وحي بينزل على محمد، انت برضه بيجي لك وحي. قال ايوه ده انا بطلع على سطح البيت وبينزل عليا الوحي. قالوا له طب ما تقول لنا حاجه كده من اللي بتجي لك. قال طب قولوا لي هو محمد نزل عليه اخر حاجه ايه؟ قالوا له والله كان امبارح نزل على سورة الذاريات فيها والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا. قال انا برضه نزلت علي سورة زي كده. نقول كده يا مسيلمة. قال والزارعات زرعا فالحاصدات حصدا فالطاحنات طحنا فالعاجنات عجنا فالخابزات خبزا فالآكلات أكلا فاللاتتات لتا. وراح واقف هو تخيل انه في قام حوت واتطحن واتعجن واتخبز وقعد ياكل ولد عشان يكمل كالذي يدخل الحمام. عشان يكمل لازم يدخل الحمام تبقى ريحته وحشه قوي. فقاعدين الناس يضحكوا على اللي بتاع زي انهم الوحواح وما ادراك ما الوحواح يجرون الطاح والفيل وما ادراك ما الفيل له ذنب طويل. الله وإن أعطيناك الوحواح فصل لربك وارتاح إن شانئك والعجل النطاح. والناس تضحك حاجة هزر. قالوا له يا راجل ده وانت فاكر بتقول ده قرآن ولا في بلاغة ولا في إعجاز ولا في أي حاجة انت بتهبل وخلاص. عيب ما تقولوش كده ده ما كده. قالوا له بقول لك ايه واحد قال له بقول لك ايه قال له مش امبارح كان في غزوة أحد بين النبي عليه الصلاة والسلام والمشركين وكان معه أحد أصحابه اسمه قتادة. جات له ضربة في عينه ففقأت عينه نزلت العين طلعت كده من تجويفها وسالت على خده وباقي متعلقة في عرق ورايح حامل عينه على كفه ورايح للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام شافه كده فقربه وبسمى الله وتفل في عينه ووضعها في مكانها فصارت أفضل من السليمة. هذه من ضمن المعجزات الحسية. قالوا له شفت بقى احنا عندنا واحد أعور وزعلان قوي من الأعور نفسه يبقى بعينين من الاثنين عشان الناس بيقولوا له أعور وكده فما ما زعلان. هنجيب لك واحد أعور مش عينه نزلت على خده زي قتادة لا ده عينه في مكانه بس انت كده ايه خلي عينه تنور. وبدل ما يقولوا له أعور وكده قالوا مال هاتوه أشوفه جابوه. قال يلا ما تعرفني ده ما يقولش بسم الله طبعا. فراح شاف الأعور ده فتفل في العوراء فعميت السليمة. هو ده اللي عندنا المثل المصري يقول زي كحلها عماها. ودي اللي بقول لك من ضمن خوارق العادات اللي اسمها الامتهان. اسمها ايه؟ الامتهان. انه امر خارق العادة واحد يبصق في عين الثاني يعميها ما حصلش بس حصلت على سبيل الامتهان لهذا الكذاب. فانت عندك القرآن الكريم معجزة خالدة تتحدى به البشرية. أول ما نزل القرآن نزل في ناس بلغاء فصحاء يضرب بهم المثل. كانت القصائد الشعرية اللي بيقولها العرب وبيتفاخروا بها في الأسواق عكاظ والمجاز وذي المجنة حاجة يعني حاجة عجيبة الشكل. إيه اللغة دي؟ ايه البلاغه دي؟ النبي عليه الصلاه والسلام عبر عنها بمثل قوله ان من الشعر لحكمه وان من البيان لسحرة. فكان يجيب احسن قصائد قيلت في الاسواق ويعلقوها على الكعبه. دي الجائزه بتاعت صاحب القصيده المثلى فكانت تسمى المعلقات. كانت قصائد عجيبه بلاغة ايه وأدب ايه ولغة قوية. في وسط هؤلاء البلغاء الفصحاء أرباب البلاغة والبيان ينزل القرآن كمعجزة لغوية يقول لهم هاتوا مثل القرآن طب هاتوا 10 سور، طب هاتوا سورة، والكل يعجب. ده انت لسه آية القصيدة ومن كثر البلاغة اللي فيها علقوها لك على الكعبة. هات يا أخي سورة من أقصر سور القرآن. أبدا لا يمكن. يبقى ده اسمه إعجاز لغوي وبلاغي، وإنه ظل التحدي لكل العرب ولكل فصحاء الدنيا وإلى يوم الناس. ده كان يروحوا يشوفوا واحد مثلا يضرب به المثل في الأدب، عبد القاهر الجرجاني الجاحظ. الجاحظ ده كان أديبا لا يبارى ولا يشق له غبار، وكان معتزليا، هو من ضمن قيادات المعتزلة اللي هم عندهم ضلال في العقيدة يعني. فراحوا للجاحظ هذا قالوا له يعني انت كل الأدب ده يعني يشار إليك بالبنان، إذا قيل من الأدباء قيل الجاحظ، ما تقدرش تجيب لنا يعني أي حاجة زي القرآن، وخد شوف الجائزة اللي أنت عاوزها. وحاط الجائزة يعني مغرية أوي. وبعدين هو ما فيش العقيدة اللي هي تدخلها إزاي نعمل حاجة زي كده، لا ده رجل معتزلي وضال. فيروح يقعد يدخلوا عليه بعد كام شهر، يدخلوا عليه بعد سنة، يلاقوا غرفة ممتلئة بالورق، يكتب ويرمي، عاود كل ما يكتب عشان يقتنع انه في حاجة تشبه سورة القرآن ولو سورة الكوثر، يلاقوا الغرفة مليانة ورق كله ممزق، وعلى انه دي سورة زي القرآن. وفي الآخر يقول لهم بلى لا أنا عاوزكم ولا عاوز جوائزكم ولا أنا قادر أعمل حاجة زي كده، سيبوني أروح أدور لي على أي كتاب ألفه. فالتحدي قائم لغاية لما جاء عصر التقنية والكمبيوتر والذي مفيش، ده إعجاز لغوي وبلاغي، إعجاز بياني برضه مرتبط باللغة، لأن اللغة فيها علم البيان، يبقى لغة وبلاغة. وبعدين النحو والصرف الحاجات دي كلها أقسام اللغة العربية. في ناس يقول لك أصله ده في القرآن حاجات كده، يعني حاجات ايه؟ ده انت تجيب النحو تتعلم القواعد بتاعته من القرآن، لأنها هي وجوه لغة. ما الشيخ كان بيصلي بنا المغرب وبيقرأ برواية ورش، هو قال في سورة المثل حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب. طب ما احنا عندنا في رواية حفص عن عاصم وامرأته حمالة الحطب. ازاي حمالته وازاي حمالته؟ اللي مش فاهم اللغة العربية هو شوف القرآن، دي قراءات. القرآن انزل بسبع على 7 أحرف كما قال عليه الصلاة والسلام، انزل عليه القرآن بسبعة أحرف. طب ازاي جاءت وامرأته حمالته؟ وإزاي وامرأته حمالته؟ امرأته حمالته مبتدأ وخبر، مفروغ منها هي مبتدأ وخبر. لكن لما جاءت امرأته حمالته حال كونها حمالة الحطب، بقت حال، والحال منصوب. واحد كنا نقول له إزاي الحال يقول لك منصوب. لما يحب يهزر يقول لك مرفوع، لا الحال منصوب إن شاء الله. فزي كده يعني يقول لك والله ده في آية أنا مستغرب ليها قوي في القرآن. إيه يعني؟ لأن آيات مش آية واحدة، بس أنت لو تفهم تعرف العظمة اللي فيها. يقول لك يعني مثلا آية البر دي، آية البر في منتصف سورة البقرة فيها الدين، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الآية ماشية كله معطوف على مرفوع، المعطوف على المرفوع مرفوع. ليه بقى والصابرين في البأساء والضراء والأرش والصابرون؟ لأنه في حاجة اسمها الاختصاص في اللغة العربية. أخص الصابرين بالذكر فليس على شاكلتهم أحد. أنت لو ما كنتش من الصابرين لا أنت هتصلي ولا أنت هتصوم ولا هتصدق، إنما الصابرين دي معنى كبير قوي، عشان كده ما جاتش والصابرون، إنما جاءت والصابرين. أخص الصابرين بالذكر. وأختها في سورة النساء برضه والمقيم الصلاة جاية بعد مرفوع. ليه جاءت والمقيم الصلاة مش المقيمون؟ برضه أخص المقيمين الصلاة، اللي هي لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيم الصلاة والمؤتون الزكاة. الله، أيوه أخص المقيمين، لكن المؤتون ماشي مع بقية السياق. زي كده مثلا لما تلاقي إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، هذه آية البقرة. والثانية في سورة المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر. والثالثة في سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم. يبقى عندك ثلاثة مواضع في القرآن، موضعان فيهم الصابئين بالنص، ودي ماشي على السياق اللغوي، لأنه قبل أول آية مبدوءة إن تنصب اسمها وترفع خبرها، فكلهم جايين في موضع اسم إن مع العطف. يبقى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين، يبقى جاء منصوب اسم إن. وما ليه بقى والصابئون؟ هاي اسمهم إيه هم أصلا؟ اسمهم الصابئون. لما يكون اسمهم الصابئون أنت ممكن تعربها وممكن تسيب الاسم زي ما هو، ممكن تعربها وتسيب الاسم كما هو. فهنا جالك في موضع الإعراب أعربها في موضعين، في البقرة والحج، واللي في سورة المائدة تركها كما هي. مثال عندك من سور القرآن الكريم سورة المؤمنون. طب أنا بقول سورة المؤمنون، أنا في يعني حاسس ان انا بلحن في اللغه العربيه، لانه المفروض هنا مضاف اليه مجرور تبقى سوره المؤمنين، بس اسمها سوره المؤمنون، فانت تقول قرات في سوره المؤمنون ومررت بسوره المؤمنون، وكل هات كل التصاريف وفي الاخر فيها المؤمنون لانه ده اسم السوره. لو عاوز تنزلها تحت حكم الاعراب يبقى قرات سوره المؤمنين، ويبقى انت غيرت اسم المؤمنون الى المؤمنين للإعراب. انما لو واحد قاعد قدامك مش فاهم حكاية الإعراب دي، وفي سورة في القرآن اسمها المؤمنين، ما يعرفش، هو يعرف سورة المؤمنون، فانت بتقول له قرأت سورة المؤمنون، اقرأ يا بني من سورة المؤمنون، يبقى هي كده اسمها كده. فدي وجوه. وبعدين ده غير اللهجات وغير الحاجات اللي موجوده، وشوف يعني وجوه الاعياد كمان عظيمه في البلاغه او في القراءات. انا درست وانا صغير ان القراءات ده من ملح العلم، فقلت خليني في اساسيات العلم وخد الملح دي بعدين، فيا ريتني كنت اهتميت بالقراءات، علم جميل جدا يعني. لكن طبعا كان اهتمامي بالعقيده واهتمامي بالفقه واهتمامي بكذا وكذا، وحتى دلوقتي وانا بفسر القران ببقى عاوز أكون ملما بعلم القراءات، فباخذ اللي بلاقيه قدامي في التفاسير. فعندك إعجاز لغوي بلاغي بياني، إعجاز تشريعي، إعجاز تشريعي. أدي عظمة الإعجاز التشريعي في القرآن، وهو يضع تشريعا للفرد والأسرة والمجتمع، تشريعات السلم وتشريعات الحرب، تشريع المرتبط بصلاح الفرد، عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق. تشريعات اللي في القرآن تتأبى على التهم. تشريعات الله أكبر، ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ بلى يعلم. فلما علم حكم. إيه زبالات أفكار البشر من جوار كتاب الله عز وجل؟ هذا القرآن هو سر عزنا ومصدر قوتنا. إحنا تركناه عن طريق أعدائنا جو قالوا مختلفين ألا يحطوا القوانين على أي مذهب، المالكي ولا الحنفي ولا الشافعي ولا الحنبلي، خلاص ما تختلفوش يا جماعة، شيلوا الخلاف اللي بينكم ده والمذهبية، وإحنا هنجيب لكم دستور جاهز واحكموا به الناس. وبعدين برضو هنرضيكم، يعني خلي الحتة بتاعت الأحوال الشخصية دي عندكم من ضمن الحاجات بتاعتكم. يبقى القانون كل القوانين مستوردة عدا عن قوانين الأحوال الشخصية. قوانين الأحوال الشخصية كل شوية بيلعبوا فيها، كل شوية بيلعبوا فيها، بس لغاية دلوقتي 90% ماشية مع الشريعة. عندك بلد زي تونس بتغير على طول ومش هامنها حاجة. غيروا الميراث وغيروا قوانين الزواج وقوانين الطلاق وشغالين يعني سابقين في ذلك دول الكفر. واحنا عندنا في مصر بيقول لك ما تخلينا زي تونس احنا كمان، وليه المرأة ما تبقاش ميراث المرأة زي ميراث الرجل، وليه مش عارف ايه، وليه مش لغاية لما عاوزين نقول مش انتوا عندكم تعدد الزوجات؟ خلوا كمان تعدد الأزواج عشان يبقى في عدل وإنصاف يا جدعان. طب الراجل يتجوز أربعة ممكن ويعدل بينهم ويقدر وكذا، طب والست الأربعة عدل لها إن شاء الله هيشتركوا فيها إزاي؟ والله حاجة غريبة. الإعلام بيتكلم في الحاجات دي وأبو حملات. فالإعجاز التشريعي في القرآن، خد اعمل سلسلة في الإعجاز التشريعي في القرآن. كل حاجة، كل كلمة أو كل جملة هقولها لك دلوقتي دي عبارة عن سلاسل علمية ورسائل علمية وكتب بالعشرات، شيء احنا درسناه وشيء ما درسناهوش. الإعجاز اللغوي البلاغي البياني رسائل. على تلك الرسائل الحديثة في الأرفف في مكتبات الأزهر وجامعة الأزهر ومكتبات كلية أصول الدين والدعوة، مئات ولو بالغ لقلت آلاف من هذه الرسائل كله. مش الأستاذ خد الدكتوراه خلاص اركن يا عم، متى ما تطبع خلي الناس تنتفع. لكن في كتب كتير الحمد لله، وفي رسائل أصحابه اهتموا بها وطبعوها حاجات سبحان الله العظيم. فكتب كنا بناخدها كمراجع في الدراسات العليا ونرجع ليها في الماجستير والدكتوراه لو كان تخصصي، انما كان تخصصي الدقيق المقارنة في الأديان والمذاهب. فعندك الإعجاز اللغوي والبلاغي والبياني، وايه كمان؟ وانه الإعجاز التشريعي. يا الله، الإعجاز التشريعي في القرآن كل ده موجود في كتب أهل العلم القدامى من قديم، وتلاقي ألوان الإعجاز اللغوي والبلاغي والبياني والتشريع. ربنا في القرآن الكريم ذكر إنه هذا القرآن فيه أنواع من الإعجاز الأخرى، أنواع من الإعجاز مش ذا وقتها، ليس هذا وقتها، وجاء هذا في كذا موضع في القرآن الكريم. تقرأ في سورة الأنعام لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. الأنعام لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. تقرأ في سورة النمل وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم السن المستقبل وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. في سوء إتصال. وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين. وفي أواخر سورة فصلت سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ السن للمستقبل وسوف للمستقبل. سنريهم يا الله، سنريهم آياتنا في الآفاق. علم الفضاء وعلم الفلك حاجة. طيب، وفي أنفسهم النفس البشرية، ودخل فيها علم النفس وعلم الطب وأنواع من العلوم، حتى يتبين لهم أنه الحق. وده اللي عرف في العصر الحديث بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم. في 1000 آية من 6636 آية، يبقى 1000 حوالي السدس آيات إعجاز علمي في القرآن الكريم. دي الجماعة القدامى كانوا بيمروا عليها مرور الكرام، ما عندهوش أدوات، كان بيفسرها باللغة، يفسرها بالحاجة اللي قدامه، إنما كان هي ربنا قال سنريه لسه جاية قدام، وجات في عصرنا إحنا. بدأت من القرن الـ18 بذور، حاجات كده قشور بسيطة، وكان لسه العلم ما خدش الطفرة بتاعته ولا التقنية العالية دي. في القرن الـ19 برضه حاجات بسيطة، إلا في الـ20 الله أكبر على القرن الـ20 طفرة علمية، تقنية غير عادية. ودي كنت في أوائل 21، ديك ربع قرن يا دوب. إنما القرن الـ20 ده كان بتاع العلم، واللي انتقلت فيه النظريات العلمية اللي ظهرت في القرن الـ19 يا إما إلى حقيقة علمية ثابتة، يا إما قالوا دي نظرية فاسدة. لما ظهرت الحقائق العلمية، أول واحد لفت انتباهنا للموضوع ده موريس بوكاي. موريس بوكاي طبيب فرنسي مولود في القرن الـ20، عنده اهتمامات، مطلع ومثقف. جات له فكرة، ايه الفكرة دي؟ قال الحقائق العلمية اللي بتظهر دي وبنقرأ عنها في الصحف وبنسمعها في الإذاعة والتلفزة، يا ترى موجودة في الكتاب المقدس عندنا؟ أنا أشوف في أوقات الفراغ اللي عنده يقرأ في الكتاب المقدس، والحقائق العلمية قدامه عارفها، يعني رجل طبيب كبير، اسم يعني ملء الدنيا، ملء السمع والبصر، موريس بوكاي. يقرأ يلاقي ما فيش، بل على العكس، يلاقي إن الكلام اللي موجود في الكتاب المقدس يلاقي ضد الكلام اللي في الحقائق العلمية. لما حدث له نوع من اسمه ايه؟ حدث له حاجة كده، يعني ايه ده؟ الضجر والضيق، طب فين؟ طب ازاي؟ طب ايهما اصدق؟ الكتاب اللي بيقولوا عليه المقدس ولا الحقائق العلمية؟ ده لو نظريات برضه انا هصدق كتابي، انما دي حقيقة مش نظرية، دي خلاص دي بقت 100%. ما لقاش، حدث له إحباط، وبعدين ما عرفش سبحان الله لفت انتباهه قال له هم الكتب السماوية مش اثنين بس ولا ثلاثة، هو الكتاب المقدس بيحتوي في طياتي على التوراة وبقية الكتب اللي هي 39 سفر أو إصحاح دول، وبعدين العهد الجديد، وبينهم في ضمن 39 مزامير داود اللي هي الزبور. طبعا كله زي ما انت عارف يعني عارفين طبعا مش شام طول. فقال طيب اشوف الكتاب الرابع اللي نزل من السماء، اخر كتاب نزل من السماء القرآن الكريم، توراة زبور انجيل قرآن كريم. قال الله افتش اشوف في القرآن والمعجزات العلمية اللي موجودة في الواقع، ويقلب في المصحف ويلاقي كل المعجزات اللي اكتشفوها في العلم موجودة في القرآن الكريم، ويلاقي كمان معجزات علمية في القرآن الكريم لسه ما اطلعوش عليها، حدث له انبهار على قدر ما حدث هناك إحباط، على قدر ما حدث هنا انبهار. واحد يقول كيف وازاي هذا من ضمن الكلام اللي قلته كأني بخاطب موريس بوكاي، انت مستغرب ليه يا موريس؟ الكون كون الله والقرآن كتاب الله، فخالق الأكوان منزل القرآن، فلم يتناقض القرآن مع الأكوان. ليه يتناقض؟ ومنزل القرآن هو خالق الأكوان، لدرجة أن هذا القرآن تستطيع أن تقول عليه الكون المسطور، والكون تقول عليه القرآن المنظور. الكون قرآن منظور والقرآن كون مسطور، فلا تناقض بين الأكوان والقرآن، لأن الأكوان خلق الرحمن والقرآن كلام الملك الديان. يجي تناقض منين؟ والله أكبر على الإعجاز العلمي اللي في القرآن، وبدوري أنا كداعية أعرف إنه القرآن أو إنه الإعجاز العلمي بقى لغة العصر، فأشارك في هذا وأدلي فيه بسهم، واشتري كل كتب الإعجاز العلمي اللي طبعت، واخد الخلاصة بتاعتها واعمل منها بحث عندي لا يزال مخطوطا لم يطلع إلى النور بعد. عملت منه 50 محاضرة في الإعجاز العلمي قبل ما اطلع من مصر في مسجد يعرف بمسجد الفتح بالمعادي، 50 محاضرة في الإعجاز العلمي. أي نعم، أنا فاكر كان لهم اسطوانة زمان، بس يا ترى أعلم ولا مش أعلم؟ الله أعلم. والكتاب لا يزال حبيس الأرفف عندي لغاية كل ما كان محتاج بس شوية ترتيب وتنسيب كده وتبويب، وكان يطلع كتاب. قد إيه موضوع الإعجاز العلمي عظيم، لغة العصر، تستطيع أن تتكلم به في كل المجتمعات العلمية، وتستطيع أن تواجه به أي حد. ما أنت مش هتقول له الإعجاز في القرآن اللغوي، هو ما يعرفش اللغة، خلاص اللغة راحت عليها، ما يعرفش لا لغة ولا بلاغة، إنما يعرف لغة العلم. العلم ده لما ظهر في القرن الـ18 والـ19 وانت وجاي كده على الـ20، كان عاملينه ليه الجماعة اللي تعلموا العلم وطلعوا القمر وفضائيات وفلك وحاجات كده؟ كان كل همهم انه من وراء العلم يؤكدون على المادية وعلى الوجودية وعلى الإلحاد وعلى الشيوعية، عشان يقولوا احنا وصلنا في العلم ما لم يصل إليه الله، أو وصلنا من خلال العلم إلى أنه ما في الله، ما في خالق للكون. كل همهم أولئك الملاحدة أنه يصلون إلى هذه الحقيقة. كانت النتيجة إيه؟ أن كل عالم في كل تخصص من التخصصات دله علمه على الله جل في علاه، وراحوا كتبين لنا مجموعة كتب وأبحاث، منها كتاب الله يتجلى في عصر العلم، كتاب العلم يدعو إلى الإيمان، كتاب الإسلام في عصر العلم، كتاب التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء العلوم الحديثة. الله أكبر على هذه الكتب، موجودة ومطبوعة وتستطيع تقرأ فيها يعني قدرا من الإعجاز ومن الجمال في هذا الجانب في كتاب الله عز وجل، الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وعشان كده المسلمين صحيوا وبعدين عملوا هيئة الإعجاز العلمي في القرآن، وبدأت تمسك الآيات العلمية، جمعوا الآيات 1000 آية من القرآن، 800 بصريح العبارة و200 بيشيروا إلى الإعجاز العلمي تلميحا، بقوا 1000 وبدأوا يجمعوا ويعملوا. ونشطت هيئة الإعجاز العلمي في فترة سنة 1400 هجري إلى وقت قريب، لغاية لما حصل الندم على الصحوة وتغيرت الدنيا، وانت فاهم انا بقول ايه. واقول لك ايه ولا ايه، وقف كل حاجة، حتى الإعجاز العلمي وقف، وهيئة الإعجاز العلمي وهواء الى اخره. لكن سبحان الله، سيقيد الله لهذا الدين رجالا، والدين منتصر، بس المحن تترى عليه، محن تترى يعني بصورة عجيبة، لكن ما ضاقت إلا واتسعت، وما اشتدت ظلمة الليل إلا وأسفر نور الفجر. صدقوني يا إخوة، نحن الآن بين الفجر الكاذب والصادق، أبشروا. دي كانت لفتة حول معجزات النبي محمد عليه الصلاة والسلام. بنكمل دلائل النبوة إن شاء الله في خاطرة الفجر. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يغفر لي ولكم أجمعين، وأن يعفو عنا وعنكم أجمعين، وأن يشفي مرضانا وارحم موتانا. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، سألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييك.
ترى استاذنك ما تخليك الليله دي، لا حياك الله، حماك مش هتزور ولا حاجه، ان شاء الله لكم مش
بل هو هنا على طول.
ايوه
باذن الله تعالى يجي لك ان شاء
الله. اهلا
بيك، حاول ان شاء الله توصل ان شاء الله.
اهلا بيك،
جزاك الله خير.
بقي لي اسبوع بعدين، انا
الجمعه الجايه دي، لا اللي بعديها
في جمعتين
ان شاء الله. طب هتصلي معانا الجمعه اللي بعديها ان شاء الله؟
اللي تقول عليه
هتصل بحد الدكتور بقى دوش يشرب مره الحاجه الحلوه، لا نصح بقى مع الدكتور الشيخ.
طيب يا شيخ.